بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فهذا هو الدرس الثاني من دروس التفسير في ليلتنا هذه، ليلة الاثنين الموافقة للسابع والعشرين من شهر صفر لعام 40 و400 و1000 من الهجرة النبوية، على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم. وكما هو العادة قبل الدرس نأخذ فائدة نفيد بها إخواننا ونحن نستفيدها، حين نبحث عنها نستفيد. نعم، ما هو الذي أخذناه أمس في الفوائد؟ أقصد أيوه شوية نعم عند من؟ ماذا أخذنا أمس؟ تفضل. ها؟ المكثرون من الرواية فوق الألف من الصحابة الكرام رضي الله عنهم، كم الذين رووا فوق الألف
يا أخي؟
كم الصحابة الذين رووا عن النبي عليه الصلاة والسلام فوق الألف؟ أبو هريرة كم هم يعني، 10 ولا 20؟ نعم، أنت ما كنت حاضر أمس، ما معذور. نعم يا أخي، 7 الذين رووا فوق الألف، 7 تعرفهم؟ نعم تفضل. أبو هريرة وابن عباس وأبو سعيد الخدري وعائشة وأنس وجابر وابن عمر، 7 ما شاء الله. من يحفظ الأبيات الشعرية التي جمعت هؤلاء السبعة؟ أبيات السيوطي: المكثرون
من رواية الأثر، أبو هريرة يليه بن عمر وجابر
وأنس
والحبر الخضري
وجابر
وزوجة النبي.
نعم حسنت. والأبيات الأخرى نعم ها؟ نعم هات. نعم أحسنت. والأبيات الثالثة: 7 من الصحب فوق الألف قد نقلوا. من يقرأ هذين البيتين؟ على كل خير كثير، خير كثير. وكما سمعتم ونقول مرارا وتكرارا، ليس من الضروري أن يحفظ كل ما يقال، يحفظ الإنسان ما تيسر، خاصة لو كان مشغولا فيكون معذورا. وجزاه الله خير على الحضور والمواظبة والمجاهدة. ومن استطاع أن يحفظ الكل فليحفظ، هو علم فليحفظ. طيب، فائدة اليوم يا إخواني بعنوان: من طبيعة الإنسان الضجر، فلا يرضى عن حاله. قال الله تعالى: وتلك الأيام نداولها بين الناس. وقال الله عن بني إسرائيل: وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها، دع ثلاث نقاط الآية، لن نصبر على طعام واحد. أيش الطعام هذا الذي ما صبروا عليه؟ المن والسلوى، المن والسلوى، طعام جميل جيد لذيذ. وأرادوا ما هو أدنى، البصل والثوم إلى آخره. يعني سبحان الله، الإنسان ما يعني يصيبه السآمة، يصيبه السآمة والضجر والملل. وعن خولة بنت قيس رضي الله عنها قالت أتانا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقربت إليه طعاما فوضع يده فيه فوجده حارا فقال حس، إيش حس؟ يعني أدخل يده في الحس، يعني توجع. فقال حس، وبعض الشراح يقول حس يعني بكسر الحاء. وقال بعد كلمة حس، وقال ابن آدم إن أصابه برد قال حس فاصلة، وإن أصابه حر قال حس. إن أصابه برد قال حس، وإن أصابه حر قال حس. رواه الإمام أحمد وغيره، وصححه الألباني رحمه الله. وكلمة حس ماذا معناها؟ يعني الشيء الذي يؤذي الإنسان، سواء كان يعني حارا أو باردا، يعني الحار يحرقه والبارد الشديد يوجعه. هذا الحديث. بقي الشعر، وقال الشاعر وينسب لامرئ القيس، بين قوسين لامرئ القيس: يتمنى المرء في الصيف الشتاء، الشتاء بدون همس، يتمنى المرء في الصيف الشتاء فإذا جاء الشتاء أنكره، فهو لا يرضى بحال أبدا. قتل الإنسان ما أكفره، فهو لا يرضى بحال أبدا. وفي بعض المصادر بحال واحد، قتل الإنسان ما أكفره. الشاهد واضح كذا، قتل الإنسان ما أكفره، لأنه لا يرضى بحال واحد. وهذا طبيعة الإنسان سبحان الله، الصغير يتمنى أن يكون كبيرا، والكبير يتمنى لو يرجع صغيرا، والفقير يتمنى أن يكون غنيا، والغني يتمنى ماذا؟ التفرغ من المال بسبب كثرة الشواغل والهموم والقلق، وهكذا. لا يرضى بحال واحد، هذا طبيعة الإنسان من حيث هو. ويستثنى من هذا المؤمن، المؤمن يرضى ويسلم ويتماشى مع الأمور على حسب ما قدر الله سبحانه وتعالى. وعندنا الحديث عجبا: لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. وليس ذلك إلا للمؤمن، المؤمن يرضى بما كتب الله سبحانه وتعالى من يعني سراء وضراء وشدة ورخاء وقلة وكثرة وصحة ومرض، يتماشى مع الأمور. فإن كان خيرا شكر الله، وإن كان ضارا، كان الشيء ضارا عليه، صبر واحتسب. واضح يا إخواني؟ وفي هذا يقول الله تعالى: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا، هذا طبيعة الإنسان. ثم قال: إلا المصلين، أي فليس كذلك. هذه فائدة اليوم بعنوان ماذا يا إخواني؟ من طبيعة الإنسان الضجر والملل والسآمة، لا يرضى بحال واحد أو لا يرضى عن حاله. ومن درس التفسير أخذنا أمس ماذا يا إخواني؟ مقدمة يسيرة عن أهمية علم التفسير، فهو أصل العلوم وأساسها، أصل العلوم وأساسها، لأنه يبحث في كلام الله سبحانه وتعالى من حيث مراد الله جل وعلا. وأخذنا في كلام القرطبي أهمية التفسير، وأن الصحابة الكرام كانوا يهتمون بتفسير القرآن، وهكذا التابعون رحمهم الله ومن بعدهم. ولا نزال ماذا إخواني في هذه المقدمة التي كثير منها سينفعنا في أثناء التفسير، مثل الكلام على أسباب النزول، كلام على ماذا يا إخواني أحسن طرق التفسير، وماذا الكلام على الإسرائيليات ونحو ذلك، يعني تذكر في المقدمة وتكون بعدها قد تقدمت معنا. من هذه المقدمة التي تذكر في بداية التفسير معرفة المبادئ العشرة، المبادئ العشرة في كل فن. عندنا أمور عشرة تسمى بالمبادئ العشرة، هذه المبادئ يذكرها أهل العلم في أول كل فن، فلكل فن هذه المبادئ العشرة تعرف الطالب بالفن وموضوعه وأهميته وفائدته ومن وضعه وإلى آخره. ماذا تسمى هذه المبادئ العشرة في كل فن؟ في التجويد، في العقيدة، في المصطلح، في الشعر، في التوحيد وإلى آخره، في كل فن، في كل فن من هذه الفنون يذكر أهل العلم في المقدمة المبادئ العشرة التي نظمها العلامة محمد بن علي الصبان، فقال: إن مبادئ كل فن عشرة: الحد والموضوع ثم الثمرة، ونسبة وفضله والواضع، والاسم الاستمداد حكم الشارع، مسائل والبعض بالبعض اكتفى، ومن درى الجميع حاز الشرفا. هذه الأبيات نقلناها في كتاب الدرة البهية شرح المتممة، نقلناها عن الصبان في بداية الدرة البهية، وتكلمنا هناك عن مبادئ النحو، نحو في اللغة في الاصطلاح وفائدته وواضعه ونسبته إلى آخره. هذه المقدمة تذكر في بداية كل فن، في بداية كل فن. فعلم التفسير فن من الفنون، فن من الفنون تذكر فيه هذه المبادئ العشرة. فأولا الحد، ما معنى الحد؟ التعريف لغة واصطلاحا، الحد بمعنى التعريف. علم التفسير لغة معناها الكشف، التفسير في اللغة معناه الكشف والبيان، فهذه اللفظة مادة الفاء والسين والراء تدل على الكشف والبيان، فسر تدل على الكشف والبيان، والتفسير هو كشف وبيان وتوضيح لمراد الله سبحانه وتعالى بهذا الكلام الذي أنزله. قال ابن فارس رحمه الله في معجم مقاييس اللغة: فسر الفاء والسين والراء كلمة واحدة تدل على بيان شيء وإيضاحه، تدل على بيان شيء وإيضاحه. ومن ذلك الفسر، يقال: فسرت الشيء وفسرته، فسرت الشيء وفسرته، بمعنى ماذا؟ أوضحته. والفسر والتفسرة نظر الطبيب إلى الماء وحكمه فيه. على كل، التفسير في اللغة معناه ماذا؟ الكشف والبيان، ولك أن تقول التوضيح. طيب، فهو إخراج للكلام من الغموض إلى التجلي والوضوح، من الغموض إلى التجلي والوضوح. هذا من حيث اللغة. ومن حيث الاصطلاح عرفه أهل العلم بتعاريف عدة، بتعاريف كثيرة، أحسنها في نظر القاصر، أحسنها في نظر القاصر ما عرفه بعضهم بقوله هو علم يبحث أو يبحث فيه عن أحوال القرآن الكريم. علم يبحث فيه عن أحوال القرآن الكريم من حيث دلالته على مراد الله تعالى بقدر الطاقة البشرية. هذا تعريف من أحسن التعاريف، هذا التعريف من أحسن التعاريف. علم يبحث فيه عن أحوال القرآن الكريم من حيث دلالته على مراد الله، على مراد الله بقدر الطاقة البشرية، بقدر الطاقة البشرية. فقولهم علم هو علم يشمل علم جنس، يشمل ماذا؟ كل علم. يعني نشرع التفسير لفظة لفظة، علم كلمة علم جنس، اسم جنس يشمل ماذا؟ كل علم، يشمل كل علم. قولهم يبحث فيه أو يبحث فيه عن أحوال القرآن، هذا يقال له قيد. هذا الجملة علم كلمة علم تشمل ماذا؟ كل علم، اسم جنس، اسم جنس يعني يشمل كل علم. الفقرة التي بعده قيدته بعلم خاص، علم يبحث فيه عن أحوال القرآن الكريم، أخرج بقية ماذا؟ بقية العلوم، وصار محصورا في علم ماذا؟ في علم القرآن. واضح يا إخواني؟ هذا يسمى ماذا؟ يسمى في التعاريف قيد، يسمى قيد. يعني بدل ما كان علم يشمل كل علم صار ماذا؟ قيده بعلم معين، يسمى هذا قيد، أخرج به بقية ماذا؟ العلوم. اللفظة التي بعده يبحث فيها عن أحوال القرآن الكريم من حيث دلالته على مراد الله، أخرج ماذا؟ أخرج مباحث القرآن الأخرى. القرآن عنده عدة ماذا؟ عدة مباحث. فقولهم من حيث دلالته على مراد الله قيد ثاني، يخرج ماذا إخواني؟ بقية العلوم المتعلقة بالقرآن، كعلم الرسم، كعلم الرسم كيف يرسم القرآن، ألفاظ القرآن، وكعلم القراءات، علم الرسم يرجع إلى الكتابة وعلم القراءات يرجع إلى النطق. طيب، وهكذا. واضح يا إخواني؟ من حيث دلالته على مراد الله، هذا خاص بالتفسير، أخرج ماذا؟ أخرج بقية العلوم المتعلقة بالقرآن من نواحي ماذا؟ أخرى، علم الرسم، علم القراءات، ماذا يا إخواني؟ ونحو ذلك. وقولهم بقدر الطاقة البشرية، هذا أيضا قيد ثالث، قيد ثالث، وهو قيد مهم. بقدر الطاقة البشرية بمعنى على حسب، على حسب فهم المفسر لهذا الكلام. طيب، سواء فسره، فسر القرآن بالقرآن، أو فسر القرآن بالسنة، أو فسر القرآن بالرأي المقبول، أو بكلام العرب، يعني على حسب ما يفهم. بقدر الطاقة البشرية بمعنى على حسب ما فتح الله عليه من الفهم. طيب، ومن خلال هذا القيد نعرف أنه لا يجزم بأن هذا بعينه مراد الله، هذا على حسب ما فهم، ولا يقطع بأنه هذا يعني هو مراد الله على حسب الفهم. والله سبحانه وتعالى يفتح للإنسان ماذا يا إخواني من عنده. والتفسير على هذا الحال، والحمد لله كلام الله مفهوم عربي بلسان عربي ماذا مبين، لكن أحيانا المفسر عموما يعني ما نتكلم على شخص معين، المفسر قد يصيب وقد ماذا وقد يخطئ على حسب ماذا ما فهم، على حسب ما فهم. وهذا هو معنى الطاقة البشرية، طاقة البشرية. واضح يا إخواني؟ طيب، موضوع هذا الفن موضوعه الآيات القرآنية. نعم، الثاني. الأول ماذا؟ الحد، هذا تعريف التفسير، وهذا الشرح للتعريف. أنه ماذا؟ الثاني من المبادئ العشرة موضوعه، موضوع التفسير آيات القرآن من حيث فهم معانيها، من حيث فهم معانيها، معاني هذه الآيات. ما هو موضوع التفسير؟ الآيات القرآنية من أي ناحية؟ من ناحية يعني فهم المعنى. الثالث، ثمرة علم التفسير، ثمرته معرفة ما في كتاب الله على الوجه الأكمل، معرفة ما في كتاب الله أو كلام الله، معرفة كلام الله على معرفة كلام الله على الوجه الأكمل. الأمر الرابع، نسبة علم التفسير، نسبة علم التفسير يعني نسبته لبقية العلوم، هو يعتبر أفضلها وأشرفها، لأنه يتعلق بكلام الله سبحانه وتعالى. وبعده فضله علم التفسير يعتبر أفضل العلوم على الإطلاق. الذي قبل هذا يا إخواني، ما هو نسبة علم التفسير إلى بقية العلوم؟ يعتبر ماذا؟ أشرفها، لأنه يتعلق بكلام الله. فضل هذا العلم أيضا له فضل عظيم، له فضل عظيم، يعتبر أفضل العلوم على الإطلاق لكونه متعلقا بكلام الله سبحانه وتعالى. واضعه، من الذي وضع علم التفسير؟ الراسخون في العلم من عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا فما بعد. طيب، اسم هذا العلم يا إخواني ما اسمه؟ علم التفسير. اسمه ماذا؟ علم التفسير، الذي هو الكشف والبيان والوضوح. استمداده ما معنى استمداده؟ يعني من أين أخذ، من أين ما أخذه؟ استمداده من القرآن الكريم، لأن القرآن يفسر بعضه بعضا، لأن القرآن يفسر بعضه بعضا، ومن السنة، من القرآن ومن السنة ومن أقوال الصحابة والتابعين وألفاظ اللغة العربية. طيب، حكم تعلم علم التفسير، حكمه الوجوب الكفائي. الوجوب ماذا يا إخواني؟ الكفائي. ما هو الوجوب الكفائي؟ الذي إذا قام به البعض الكافي سقط عن الباقي، يعني لا يلزم أن الناس كلهم يتعلمون علم التفسير، لا يلزم، إذا قام به البعض الكافي سقط ماذا؟ عن الباقي، مع أن الكل مطالب ماذا يا إخواني؟ بفهم القرآن. فالله سبحانه وتعالى أنزل القرآن لي ولك من أجل أن نفهمه جميعا. فلا يقول قائل خلاص هو يعني قد تفرغ له بعض الناس، أنا ما يهمني. طيب، ينبغي له أن يتعلم وأن يدرس وأن يتدبر، تدبر يكون عن معرفة وعلم. مسائله، مسائله؟ قالوا قضاياه، قضاياه من حيث الأمر والنهي والمواعظ والأخبار. مسائل علم التفسير ما هي مسائله؟ يقولون قضاياه، قضاياه من حيث الأمر والنهي والمواعظ والأخبار ونحو ذلك، يعني ما هي الأمور التي تكون مسائل التفسير فيها. هذه يا أخواني تسمى ماذا؟ المبادئ العشرة، وهي تذكر في أوائل كل فن. إن مبادئ كل فن عشرة. طيب، على سبيل العجلة ذكر فائدة، ذكر بعض أهل العلم شروط المفسر في كتاب مباحث في علوم القرآن لمناع القطان صفحة 340، ذكر شروط المفسر وقال ذكر وقد ذكر العلماء للمفسر شروطا نجملها فيما يأتي. أولا صحة الاعتقاد، أن يكون المفسر صاحب عقيدة صحيحة، وإلا إذا كان عنده عقيدة خربانة سيفسر القرآن على ماذا؟ على حسب عقيدته. أن يكون المفسر صحيح ماذا؟ الاعتقاد. الأول صحة الاعتقاد، هكذا على جهة السرعة. الثاني التجرد عن الهوى، وهكذا صاحب الهوى الذي عنده بدعة، الذي عنده بدعة معينة قد يفسر القرآن على حسب بدعته، على حسب بدعته. الأمر الثالث أن يبدأ أولا بتفسير القرآن بالقرآن، يعني إذا جاء يريد أن يفسر لفظة ينظر هل ذكر تفسير هذه اللفظة في مكان آخر، فيفسر القرآن بالقرآن. سيأتي معنا أن أنواع التفسير أربعة: القرآن بالقرآن، والقرآن بالسنة، والقرآن بأقوال الصحابة والتابعين، والقرآن ماذا؟ باللغة العربية. أن يبدأ أولا بتفسير القرآن بالقرآن. أربعة: أن يطلب التفسير من السنة، أن السنة شارحة للقرآن، يعني إذا لم يجد تفسير اللفظة من القرآن انتقل ماذا؟ إلى السنة. الخامس: إذا لم يجد في السنة انتقل إلى أقوال الصحابة. السادس: إذا لم يجد من أقوال الصحابة، الصحابة عايشوا التنزيل، عايشوا التنزيل، فإن لم يجد يعني من أقوال الصحابة يرجع ماذا؟ إلى أقوال التابعين الذين درسوا على الصحابة الكرام. سابعا: العلم باللغة العربية، يعني إذا لم يجد التفسير من القرآن أو من السنة أو من أقوال الصحابة والتابعين يرجع إلى اللغة العربية. وستأتي معنا هذه الفائدة نقرأها عليكم، وهي فائدة طيبة من كلام الشيخ العثيمين. الثامن: العلم بأصول العلوم المتعلقة بالقرآن، كعلم القراءات، كعلم القراءات وأسباب النزول والناسخ والمنسوخ. هذا باختصار يا إخواني، الوقت زحم. التاسع: دقة الفهم التي تمكن المفسر من ترجيح معنى على آخر. انتهى. هذه من شروط ماذا؟ المفسر. وذكر بعضهم أيضا شروط كثيرة، أن يكون وأن يكون وأن يكون، هذه الثمانية الأمور طيبة، لكن ماذا يا إخواني؟ بعضهم يذكر أن يكون يعني ملما، وأن يكون وأن يكون، يعني قد لا تتوفر في كثير من العلماء الكبار. دقة الفهم التي تمكن المفسر من ترجيح معنى على آخر. طيب، نرجع ونقول يا إخواني أحسن طرق التفسير ما هي؟ أربعة: أولها تفسير القرآن بالقرآن، يعني فما أجمل في موضع يبين ماذا؟ في موضع آخر. وبعدها تفسير القرآن بالسنة، ثم تفسير القرآن ماذا؟ بأقوال الصحابة والتابعين. طيب بعضهم يجعله اثنين بعضهم يجعله ماذا؟ واحد، يعني بالآثار. الرابع تفسير القرآن باللغة العربية. هذه الفائدة ذكرها ابن كثير رحمه الله في تفسيره، فقال: فإن قال قائل فما أحسن طرق التفسير؟ هذا ابن كثير. فالجواب أن أحسن الطرق في ذلك أن يفسر القرآن بالقرآن، فما أجمل في مكان فإنه قد بسط في موضع آخر، إلى آخر كلامه، إلى آخر كلامه رحمه الله. مثلا عندنا يا إخواني: كذلك وأورثناها قوما آخرين. من هم هؤلاء القوم الآخرون؟ في آية أخرى: كذلك وأورثناها بني إسرائيل. وهكذا وهكذا. أحيانا يكون التفسير يعني منفصل، هذا في آية والتفسير في آية أخرى، وأحيانا يكون ماذا؟ متصل. والسماء والطارق، وما أدراك ما الطارق؟ ما هو الطارق؟ النجم الثاقب. وهكذا وهكذا. طيب قلنا هذه الفائدة ذكرها من؟ الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره. بارك الله. كم بقي من الوقت؟ وقت. طيب نكتفي بهذا القدر، وإن شاء الله غدا نكمل. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.